أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم تزل التوبة واجبة كل حال وحلية كل زمان ووظيفة السائرين إلى الله تعالى على مر الأيام. إذا كان الناس أقساما فإنهم عوام ومنهم أوساط ومنهم خاصة، فإن توبة العامة تكون من استكثار الطاعة، أن يرى له طاعة، أن يرى له عبادة، وأن يراها كثيرة، وأنها جديرة بأن تدخله الجنة. والمطلوب أن يتصور أنه لا يرى من العمل إلا ما قصر القبول منه، وأن العمل المقبول شأنه أن يرفع، فلا يرى منه إلا ضعف نفسه وآفة عمله، فلا يرى له طاعة أصلا. من حقه أن يأتي الله تعالى بالإفلاس، ألا يرى له شيئا يأتي به الله عز وجل، بل يرى مجيئه الله تعالى بضعفه وعجزه، مؤملا في جوده وكرمه، كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. فرؤية العبادة واستكثار الطاعة تدعو أو توصل إلى آفات، أولها وقد سبق جحود نعمة الستر والإمهال، أنه يفوته شهود ستر الله عز وجل عليه وفضل الله تعالى في إمهاله، وأنه لولا هذان لما كان منه شيء. يترتب على هذا النوع من الخلل الذي هو رؤية العمل واستكثار الطاعة يترتب عليه آفتان أخريان: الأولى رؤية الحق على الله، أن له على الله تعالى حقا، وهذا محض الخلل، فإن الذي تظنه طاعة أو عبادة ما كان إلا بفضل الله تعالى وجوده، فليس منك شيء، ولو ظننت منك شيئا فما في العمل من الخلل، فما في الطاعة من وجوه النقص والفساد. هذا الذي متصور نسبته إليك، وأما العمل نفسه فلو كان صوابا كان منة من الله تعالى عليك، وجودا من الله عز وجل، وإحسانا إليك. الشأن ألا ترى لك على الله تعالى حقا، وأن تراك عبد جوده وإحسانه، وأن ترى غاية أملك عفوه عز وجل ولطفه، كما قال الخليل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأقصى مراده أن يبلغ تجاوز الله عز وجل عنه، وأن ينال عفو الله تعالى عما كان منه. لا يطمع إلا في ذلك: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول ابن القيم: المفسدة الثانية رؤية فاعلها أن له على الله حقا في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات والنعيم والرضوان. وأن تميزت أنه لم يرى تلك الحسنات إلا لاستحكام الآفة فيها وفوت قبولها ورفعها، وأنها لو خلت من الآفات وقبلت لما رآها. وأنت كذلك ترى أن المقابل لتلك الأعمال بالجنات والنعيم والرضوان لو كانت تلك الأعمال منك. أما إذا كان أصل الإيمان عطاء الله عز وجل وجوده، وما يكون بعد الإيمان من معونة عن العمل الصالح، فليس ينسب شيء منه إلى كسب العبد. فعلى ماذا؟ فليس ثم ما يرجى المقابلة عليه ولا الجزاء فيه. ولو كان الجزاء لكان مجازاة العبد على مواقع التقصير ومواضع الخلل التي اشتمل عليها العمل. يقول: ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله، ولو كانت أعمال الثقلين لا تستقل بدخول الجنة ولا بالنجاة من النار. لو كان الإنسان أعمال الجن والإنس لا تكفي في دخوله الجنة ولا بنجاته من النار، وأنه لن ينجو أحد البتة من النار بعمله إلا بعفو الله عز وجل ورحمته. الآفة الثالثة استشعارهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه بما يشهدون من استحقاق المغفرة والثواب بحسناتهم وطاعاتهم. يعني أن ما فسد من العمل فبقي ولم يرفع يظل جاثما أمام عينيه، وهو من سوء فهمه ورديء قصده يظنه عملا صالحا، والحقيقة أنه عمل فاسد لم يره إلا لفوت القبول منه وأنه لم يرفع. فإذا رأى هذا العمل الفاسد استشعر الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه، وأن له عند الله تعالى ما يستحق عليه الثواب والحسنات بما يشهدون من استحقاق المغفرة والثواب بحسناتهم وطاعاتهم. فإن ظنهم أن حصول النجاة والثواب بطاعاتهم واستكثارهم منها لذلك وكثرتها في عيونهم إظهار للاستغناء عن مغفرة الله وعفوه، وذلك عين الجبروت والتوسب على الله تعالى. وشأن العبودية تحقيق الانكسار، وألا يرى لنفسه شيئا، وأن يرى نفسه أفقر الخلق إلى الله، وأحوالهم لعفوه، وأكثرهم طلبا لمغفرته. يقول ابن القيم: ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله قد يتضمن تلك المفاسد الثلاثة وغيرها، يعني يدلك على جهة الخلل. وجهة الخلل أنها أعمال تنفك عن حضور القلب ومراقبة الله تعالى، وتخلو من الإقبال على الله، فتمحض في أنها أعمال الجوارح، ويزول عنها سبب صحتها من حضور القلب ومراقبته والإقبال على الله تعالى. يقول ابن القيم: مع أنه قليل المنفعة دنيا وأخرى كثير المؤونة، فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص المعبود، فإنه إن كثر متعب غير مفيد. يعني أن العمل من غير حضور القلب كالعمل من غير إخلاص، إذا كان هناك عمل على الرياء والسمعة وشهود الخلق فإنه كثير المؤونة قليل المنفعة. يقول ابن القيم: فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة الكثيرة المنظر القليلة الفائدة، فإن الله لا يكتب العبد من صلاته إلا ما عقل منها. وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع كالطواف وأعمال المناسك ونحوها، فإن انضم إلى ذلك إحسان ظنه بها واستكثارها وعدم التفاته إلى عيوبها ونقائصها والتوبة إلى الله واستغفاره منها، جاءت تلك المفاسد التي ذكرها وما هو أكثر منها. فحق العبد ألا يحسن الظن بعمله، وألا يستكثر ذلك العمل، وأن يراه مهما كان قليلا قليلا. وحقه أن يلتفت إلى ما في العمل من العيوب والنقائص. انتهى تقريبا الكلام على توبة العوام، وصرنا إلى توبة الأوساط. يقول الهروي: وتوبة الأوساط من استقلال المعصية، يعني أن يحقر الذنب إذا أتى بمعصية قال إنه قليل، وهو عين الجرأة والمبارزة. إذا استقل المعصية ورآها قليلة ويسيرة وهينة ولم يعظم من عصى، فإن ذلك يخلق في قلبه جرأة مبارزة لله تعالى بالمعصية. هذه المعصية التي يستهين بها لن يستخفي بفعلها، ولن يحذر من ظهورها، بل يبارز بها ويظهرها، وهو عين الجرأة والمبارزة ومحض التزين بالحمية والاسترسال للقطيعة. يشرح ابن القيم هذا الكلام فيقول: يريد أن استقلال المعصية ذنب، استخلال المعصية يعني الاستهانة به، حقه إذا وقعت منه معصية أن يناله فزع وأن يصيبه خوف وقلق. نريد أن استخلال المعصية ذنب كما أن استكثار الطاعة ذنب. استكثار الطاعة الذي كان من العوام اللي بعديهم يقعون في الاستهانة بالمعصية. والعارف من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده، فهو يرى أن ما كان منه من العمل قليل قليل، ويرى ذنوبه عظيمة عنده. وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله تعالى، وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله، وسيئاتك بالعكس، كلما صغرت سيئاتك كبرت عند الله تعالى، كلما كبرت السيئات وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله تعالى. ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده وصغرت جدا في عينه. من عرف حق الله عز وجل عليه رأى أن هذا الذي هو في صورة العمل الصالح ويصدر منه يراه شيئا حقيرا جدا، تلاشت يعني لا وجود له، وصغرت جدا في عينه، وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه، وأن الذي يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر. يعني أن حق الله تعالى مهما كان أعظم بكثير مما يصدر منه، ولكما استكثر منها استقلها واستصغرها، لأنه كلما استكثر منها استقلها واستصغرها. كلما ربنا يعينه على زيادة يرى أن العمل حتى مع هذه الزيادة قليل صغير، لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه، فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله ولو كانت أعمال الثقلين. وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله غير عارف به وبما ينبغي له. كلما تكثر الأعمال في عينك إذا رأى عمله كثيرا فإن ذلك يدل على أنه محجوب عن الله، لأنه لو كان يشهد الله تعالى فشاهد عظمة الله ودلاله فإن ذلك يستصغر معه جميع أعماله. وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله غير عارف به وبما ينبغي له، وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه وتعظم في عينه لمشاهدته الحق ومستحقه وتقصيره في القيام به وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب سبحانه وتعالى ويرضاه من كل وجه. إذا عرف هذا فاستقلال العبد المعصية عين الجرأة على الله أن يستهين بالمعصية وأن يراها شيئا حقيرا تافها، إن ذلك نفسه جرأة على الله وجهل بقدر من عصاه سبحانه وتعالى. أن حقك ألا تنظر إلى المعصية ولكن تنظر إلى من عصيت، وجهل بقدر من عصاه وبقدر حقه. و وإنما كانت مبارزة، لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها. يعني إذا كانت في عينه شيئا حقيرا فلا عليه أن يراه الناس وأن يتكرر ذلك منه، لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها وخفت على قلبه، وذلك نوع مبارزة. أما قوله ومحض التزين بالحمية، أي بالمحاماة عن النفس وإظهار براءة ساحتها، لا سيما إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة والاحتلال بالقدر، وقوله أي ذنب لي والمحرك لي غيري والفاعل في سواي، يعني أن خصلة المحاماة عن النفس وصفة إظهار براءتها أن ذلك مناف لحقيقة التوبة، فحقيقة التوبة وأبوء بذنبي سيد الاستغفار، فلم يزل مقرا بذنبه معترفا بعيبه وليس يدرؤ أن يدافع عنها لعلمه بتهمتها وعداوتها. فيسترسل يعني يزداد من الذنوب إذن للقطيعة، وهي المقاطعة لربه والانقطاع عنه، فيصير خصما لله مع نفسه وشيطانه، ينضم مع نفسه والشيطان ويكون الجميع خصوما لله تعالى. وهذا حال المحتجين بالقدر على الذنوب، فإنهم خصماء الله عز وجل وهم مع الشياطين والنفوس على الله، وهذا غاية البعد والطرد والانقطاع عن الله. فإن قلت فكيف كانت توبة العامة من استكثار الطاعات، وتوبة من هم أخص منهم وأعلى درجة من استقلال المعصية، وهل كان الأمر بالضد؟ قلت الأوساط لما كانوا أشد طلبا لعيوب النفس والعمل وأكثر تفتيشا عليها، انكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامة. يعني الواحد إذا كان قديم التدين كان مكلفا بالتفتيش عن عيب نفسه والنظر في آفات عمله، بخلاف من ابتدأ التدين. إذ حرص العامة على الاستكثار من الطاعات، ولذلك كثرت في أعينهم، وحرص هؤلاء على تنقية أنفسهم من الآفات والتفتيش على عيوب الأعمال، فاستقلال السيئات آفة هؤلاء، مقاطع طريقهم واستكثار الحسنات وعظمها في قلوب أولئك آفاتهم وقاطع طريقهم. فذكر ما هو الأخص الأغلب على كل واحدة من الطائفتين. انتهى الكلام على توبة الأوساط، وميزت أن الأوساط من لهم زمان في السير إلى الله تعالى، ومن كان جود الله عز وجل عليهم بالتوبة أقدم من غيرهم، وأن آفتهم في استهانتهم بالمعصية، وأن حقهم الاعتناء بوصيات النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، ولا يكون منهم تحقير لذنب ولا استقلال لمعصية ولا استصغار لخطيئة، بل يكون نظرهم إلى من عصوا فيعظم شأن المعصية في قلوبهم وتتنزل مع شهود عظمة الله تعالى معونته عليهم فيفوت تورطهم بالعصيان. قال: وتوبة الخواص من تضيع الوقت، فإنه يفضي إلى درك النقيصة ويطفئ نور المراقبة ويكدر عين الصحبة، يعني أن الخواص قد فتح عليهم باب السير إلى الله تعالى وصار لهم غرض في الاستزادة من الطاعات، فمشكلتهم مشكلة الزمان، فإذا كان منه حراسة للزمان تنزل مع هذا الحرص معونة الله تعالى وبركاته، فيتسع الوقت لكثير من الأعمال التي كان لا يتصور إمكان حصولها، وينفتح الباب لمزيد من أنواع العمل الصالح حتى يتحصل نعيمهم بالطاعة وسعادتهم بالعبادة. فمشكلتهم تهدر الأوقات بأن تفوت في غير الراجح من العمل الصالح، يعني حراستهم للأوقات أن يكونوا في كل وقت أشغل بأفضل الأعمال، فإذا تركوا أفضل الأعمال واشتغلوا بأعمال فاضلة فقط ليست هي الأفضل ولا الأكمل كان ذلك تضيع أوقاتهم. يقول ابن القيم: ليس مراده بتضيع الوقت إضاعته في الاشتغال بمعصية أو لغو أو الأعراض عن واجبه وفرضه، فإنهم لو أضاعوه بهذا المعنى لم يكونوا من الخواص، بل هذه توبة العامة بعينها. والوقت عند القوم أخص منه في لغة العرب، حتى إن منهم من يقول الوقت هو الحق، ومنهم من يقول استغراق رسم العبد في وجود الحق، يشيرون إلى الفناء في حضرة الجمع. والغالب على الصلاحين أنه من الإقبال على الله بالمراقبة والحضور والفناء في الوحدانية، ويقولون هو صاحب وقت مع الله، فخصوا الوقت بهذا الاسم تخصيصا لللفظ العام ببعض أفراده، وإلا فكل من هو مشغول بأمر يعنى به فإن في شهوده وطلبه فإن وإلا فكل من هو مشغول بأمر يعنى به فان في شهوده وطلبه فله وقت معه، بل أوقاته مستغرقة فيه. فتوبة هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص الذي هو وقت وجد صادق وحال صحيحة مع الله لا يكدرها الأغيار. وربما يمر بك إشباع القول في الوقت والفرق بين الصحيح منه والفاسد فيما بعده إن شاء الله تعالى. والقصد أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة، إذ صاحب حفظه مترق على درجات الكمال، المحافظ على وقته، مترق بمرور الزمان فيه، فإذا أضاعه لم يقف موضعه بل ينزل إلى درجات من النقص. إذا ضيع الوقت ففات منه أفضل العمل الصالح، فلا تتصور أنه وقف في موضعه، بل الظاهر أنه تنزل وتسفل، بل ينزل إلى درجات من النقص. فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد. فالعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما إلى أمام وإما إلى وراء. وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار. فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء. إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ولم يذكر واقفا، إذ لا منزل بين الجنة والنار، ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.